يا طالب الحق والخيرات والنور، يا من يفتش عن هزيل وتبصير، يا من يفتش عن هزيل وتبصير، يا طالب الحق والخيرات والنور، يا من يفتش عن هزيل وتبصير، يا من يفتش عن هزيل وتبصير، ويبتغي الصدق ولا يرضى به بدلا، ويستعيذ بالله من خيف وتقصير، ليرشف الشهد والنعماء خالصة من فيض علم وتحرير وتقرير، والنعماء خالصة من فيض علم وتحرير وتقرير، هذه معالم خير قد بدت وجلت، حقا يبين بتيسير وتنوير، هذه معالم خير قد بدت وجلت، بتيسير وتنوير، يا طالب الحق والخيرات والنور، يا من يفتش عن هزيل وتبصير، يا من يفتش عن هزيل وتبصير.
التسجيل الصوتي لكتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله. المقدمة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الوثنية تزين باطلها بطلاء من الحق ليسهل على النفوس ازدراد ما فيها من مرارة، فهي تزعم الإيمان بإله خلق السماوات والأرض، وفي الوقت نفسه تشرك معه آلهة أخرى هي مزدلف إليه ووسيلة. ولما كان خالق السماوات والأرض بعيدا عن مرأى الأعين، فقد أنس العباد المشركون بالآلهة القريبة من أيديهم والتي يترددون عليها صباحا ومساء، حتى صارت صلتهم بها أحكم من الصلة بالإله الأصيل، وأصبح ذكر هذا الإله المتوسل إليه بغيره لا يرد إلا في معرض الجدال والاعتذار.
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
غير أن التعصب لهذا السخف جاوز الحدود، فأما العامة فيهم فهم بهم أحلاس ما توارثوا، فقدوا نعمة العقل الحر بل العقل المدرك، وعاشوا يهرفون بما لا يعرفون. وأما الذين أوتوا حظا من التفكير فإن تفكيرهم يرتطم بحدود شهواتهم، وربما كتموا ما عرفوا بل ربما حاربوا ما عرفوا، وقليل من الناس من يتجرأ على التقاليد المستحكمة ويجهر بالحق، وأقل من ذلك من يعيش له ويضحي في سبيله. وقد وجد قبل البعثة من نظر إلى وثنية العرب نظرة استهزاء، ومن عرف أن قومه يلتقون على أباطيل مفترى، ولكنه لم يجد الطريق أو الطاقة على كفهم. خرج البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل، وذلك قبل أن ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد إني لا أكل مما مما تذبحون على أنصابكم ولا آكلوا إلا مما ذكر اسم الله عليه. وكان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض الكلى وأنتم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك. وفي رواية أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، وقال: لعلي أن أدين دينكم. فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأنا أستطيعه، فهل تدلني على غيره؟ فقال: ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم عليه السلام، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر له مثل ذلك، فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله شيئا أبدا، وأنا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ فقال: لا أعلمه إلا أن تكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم عليه السلام، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قوله في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه وقال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم عليه السلام. وهذا الحديث يبين مقدار الحيرة التي سادت الدنيا وغطت بضبابها الكثيف على الأديان الظاهرة. اليهود يشعرون بأنهم مطاردون في الأرض، منبوذون من أقطارها، فعلى الداخل في دينهم أن يحمل وزرا من المقت المكتوب عليهم. والنصارى وقع بينهم شقاق رهيب في طبيعة المسيح ووضعه ووضع أمه من الإله الكبير. وقد أثار هذا الخلاف بينهم الحروب المهلكة وقسمهم فرقا يلعن بعضها بعضا. وكان نصارى الشام الذين سألهم زيد يعاقبة يخالفون المذهب الرسمي لكنيسة الرومان. فلا غرابة إذا أشعر زيدا بما يقع عليهم من عذاب لو دخل في دينهم، أو لعل هذه اللعنة المرهوبة هي تبعات الخطيئة التي اقترفها آدم واستحق من بعده بنوه كما يدعي ذلك النصارى وهم يبررون صلب المسيح. ومن حق زيد أن يدع هؤلاء وأولئك ويرجع إلى دين إبراهيم عليه السلام يبحث عن أصوله وفروعه. وأخرج البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم عليه السلام غيري. وكان يحيي الموؤودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: أنا أكفيك مؤونتها، فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤونتها. إن زيدا واحدا من المفكرين القلائل سخطوا ما عليه الجاهلية منك، وإنه ليشكر على تحريه الحق، ولا يغمط هو ولا غيره أقدارهم بين قومهم. لكن القدر كان يتخير رجلا يبصر الحق ويملك من الطاقة ما يدفعه به إلى آفاق العالمين في وجهه مقاومة تسترخص النفس والنفيس للإبقاء على الضلال والإمساك بليله البارد الثقيل. كان القدر يعد لهذه الرسالة الضخمة رجلها الضخم والعظائم كفؤها العظمى في غار حراء.
اقرأ ألم تسمع أمين الوحي نادى الرسول فقال: لست بقاري. اقرأ فديتك يا محمد عندما وجهت هذا الأمر باستفساري، وفديت صوتك عندما رددتها آيا من القرآن باسم الباري، وفديت صوتك خائفا متهدجا تدعو خديجة أسرعي بدثاري.
اللهم صل على محمد.
أخذت سن محمد صلى الله عليه وسلم تصعد نحو 40، وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الشقة العقلية بينه وبين قومه، فأمست نظرته إليهم نظرة عالم الفلك في عصرنا إلى جماعة يؤمنون بأن الأرض محمولة على قرن ثور، أو نظرة عالم الذرة إلى جماعة يتراشقون بالحجارة إذا تحاربوا ويتنقلون بالمطايا إذا سافروا. ذلك من الناحية الفكرية. أما من الناحية النفسية فإن الإلحاد الذي شاع في الجاهلية وجعل أهلها يقسمون بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، هذا الإلحاد المغرق طامس غزا نفوس الأخيار بالقلق البالغ. إلى أين تصير هذه القلة الحائرة؟ لئن كان الوجود أولا وآخرا هذه الأعمار المستنفدة على ظهر الأرض، إن الفناء خير وأجدى. أما من بصيص نور خلال هذا الظلام المخيم؟ وكان محمد صلى الله عليه وسلم يهجر مكة كل عام ليقضي شهر رمضان في غار حراء، وهو غار على مسافة بضعة أميال من القرية الصاخبة في رأس جبل من هذه الجبال المشرفة على مكة، والتي ينقطع عندها لغو الناس وحديثهم الباطل، ويبدأ السكون الشامل المستغرق في هذه القمة السامقة المنزوية. كان محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ زاد الليالي الطوال، ثم ينقطع عن العالمين متجها بفؤاده المشوق إلى رب العالمين. وفي هذا الغار المهيب المحجب كانت نفس كبيرة تطل من عليائها على ما تموج به الدنيا من فتن ومغارم واعتداء وانكسار، ثم تتلوى حسرة وحيرة لأنها لا تدري من ذلك مخرجا ولا تعرف لها علاجا. في هذا الغار النائي كانت عين نفاذة محصية تستعرض تراث الهداة الأولين من رسل الله، فتجده كالمنجم المعتم لا يستخلص منه المعدن النفيس إلا بعد جهد جهيد، وقد يختلط التراب بالتبر فما يستطيع بشر فصله عنه. في غار حراء كان محمد عليه الصلاة والسلام يتعبد ويصقل قلبه وينقي روحه ويقترب من الحق جهده ويبتعد عن الباطل وسعه، حتى وصل من الصفاء إلى مرتبة عالية انعكست فيها أشعة الغيوب على صفحته المجلوة، فأمسى لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. في هذا الغار اتصل محمد صلى الله عليه وسلم بالملأ الأعلى، ومن قبله شهد بطن الصحراء أخا لمحمد عليه الصلاة والسلام يخرج من مصر فارا مستوحشا ويجتاز القفار متلمسا الأمن والسكينة والهدى لنفسه وقومه، فبرقت له من شاطئ الوادي الأيمن نار مؤنسة، فلما تيممها إذا بالنداء الأقدس يغمر مسامعه ويتخلل مشاعره:
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
إن شعلة من هذه النار اجتازت القرون لتتقد مرة أخرى في جوانب الغار الذي حوى رجلا يتحنث ويتطهر نائيا بجسمه وروحه عن أرجاس الجاهلية ومساوئها، لكن الشعلة لم تكن نارا تستدرج الناظر، بل كانت نورا ينبسط بين يدي وحي مبارك يسطع على القلب العاني بالإلهام والهداية والتثبيت والعناية. وإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يصغي في دهشة وانبهار إلى صوت الملك يقول له:
اقرأ،
فيجيب مستفسرا: ما أنا بقارئ. ويتكرر الطلب والرد لتنساب بعده الآيات الأولى من القرآن العزيز:
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
ورقة بن نوفل.
لما نزلت اقرأ فزع رسول الله جبريل بهيئته عند الغار أتاه جذب الهادي جذبا ثم بكل قواه أرسله وبصوت ملأ الكون صدى قال له اقرأ اقرأ ذكرا فاض سناه قال له اقرأ اقرأ ذكرا فاض سناه
خشي الهادي منه وارتعدت شفتاه وانطلق إلى زوج طيبة ترعاها هدأ فقص عليها ما شهدت عيناه ومضت لتذكره بجميل سجاياه قالت لن يخزيك المولى يا زوجا.
لما نزلت اقرأ فزع رسول الله جبريل بهيئته عند الغار أتاه جذب الهادي جذبا ثم بكل قواه أرسله وبصوت ملأ الكون صداه قال له اقرأ اقرأ ذكرا فاض سناه قال له اقرأ اقرأ ذكرا فاض سناه
أخذته إلى ورقة رجل ما أوفاه قد علمه المولى علما لا ينساه لما سمع الهادي نادى يا بشرى سبوح قدوس لا معبود سواه قد أرسلك نبيا مبعوثا بهداه.
لما نزلت اقرأ فزع رسول الله جبريل بهيئته عند الغار أتاه جذب الهادي جذبا ثم بكل قواه أرسله وبصوت ملأ الكون صداه قال له اقرأ اقرأ ذكرا فاض سناه.
إن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا، لكن الوجود لا يعرف تفاوتا بين أفراد جنس واحد كما يعرف ذلك في جنس الإنسان. إن بعضهم أرقى من الأفلاك الزاهرة، وبعضهم الآخر لا يساوي بعرة وإن كان الكل بشرا. وذلك التفاوت واقع بين من لم يؤيد بوحي، فكيف إذا اصطفي الإنسان ما وزيدت أطوار كماله المعتاد طورا آخر تمض فيه أشعة التسديد والتوفيق والإرشاد والإمداد. إن الوحي روح يفيد على المختارين بحياة جديدة وهمة جديدة ورسالة جديدة.
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون.
إن الجنين بعد نفخ الروح فيه ينشئه الله خلقا آخر يغاير الأطوار الستة الأولى التي مر بها، سلالة الطين فالنطفة فالعلقة فالمضغة فالعظام فالجسم المكسو باللحم. والأنبياء بعد اتصال الوحي بهم وسريان روحه الجديدة في أرواحهم يتحولون بشرا آخرين لا يدانيهم غيرهم أبدا في مجادة وإشراق. وهذا التغير الملحوظ سر تذكير الله لمحمد عليه الصلاة والسلام بالقدرة التي خلقت الإنسان من علق. إن القدرة التي خلقت هذا الإنسان العجيب من علقة طفيلية هي التي ستنساق بنعمة الله إلى جعل محمد صلى الله عليه وسلم بشرا رسولا يقرأ بعدما كان أميا.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله يتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
إلى آخر الآيات فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع ثم قال لخديجة أي خديجة مالي وأخبرها الخبر ثم قال لقد خشيت على نفسي قالت له خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق انطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة وكان امرؤ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة أي ابن عمي اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ما ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيه جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي لكأن الأربعين عاما السابقة يوم واحد وبدأ الوحي صبيحة يوم جديد إن العقل الجواب الباحث المستفسر أخذ يشيم أنوار الحق والصدر المحرج المثقل بالتشاؤم والارتباك أخذ يحس برد اليقين وفسحة الأمل والنقلة الطارئة بعيدة المدى إنها النبوة ألا ما أجل هذا الفضل المقبل وما أعظم ما يواجه محمداً صلى الله عليه وسلم فيه من شؤون وشجون لذلك سرعان ما تراجعت إليه نفسه وكان موقف زوجه خديجة منه من أشرف المواقف التي تحمد لامرأة في الأولين والآخرين طمأنته حين قلق وأراحته حين جهد وذكرته بما فيه فضائل مؤكدة له أن الأبرار أمثاله لا يخذلون أبدا وأن الله إذا طبع رجلا على المكارم الجزلة والمناقب السمحة، فلكيما يجعله أهل إعزازه وإحسانه. وبهذا الرأي الراجح والقلب الصالح استحقت خديجة أن يحييها رب العالمين فيرسل إليها بالسلام مع الروح الأمين.
كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله هذا المرتضى، هذا لرب العالمين رسول. يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في هواك نزيل. هذا المتيم في هواك نزيل، في هواك نزيل. هذا النبي الهاشمي محمد، هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول. هذا الذي، هذا الذي رد العيون بكفي، هذا الذي رد العيون، رد العيون بكفي، لما بدت فوق الخدود تسيل. يا رب، يا رب، إني قد مدحت محمدا، يا رب، يا رب، إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي بالمديح جزيل. يا رب، يا رب، إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي بالمديح جزيل. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ملح بدر في السماء دليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ملح بدر في السماء دليل.